السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله خاتم النبيين والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، لقاء جديد مع تربية أولادنا. نتعلم كيفية تربية الأولاد من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، سائلين الله تعالى أن يجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا وفي الآخرة. هذا هو اللقاء الثالث في تربية الأولاد، ونحن نسير سيرا هادئا، ونسير سيرا مع كتاب الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع كل خطوة من خطوات الطفل من بدايته. تكلمنا في الحلقة الأولى عن الولد كيف يكون نعمة وكيف يكون عدوا. يكون نعمة كما ذكر القرآن الكريم إذا أحسن تربيته، فمن ربى ولده صغيرا سر به كبيرا. ويكون عدوا كما قال الله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. يكون عدوا إذا شغلك عن طاعة الله وعن أمر الله وعن أمر رسوله. يكون عدوا إذا أهملت تربيته فصار ولدا عاقا، عاقا لوالديه، عاقا لوطنه، عاقا في البداية لدينه. كيف يكون الولد نعمة وكيف يكون عدوا أو كيف يكون فتنة؟ عشنا حلقة كاملة في هذا الموضوع. وأما اللقاء الماضي فقد كان عن موضوع مهم، وهو تربية الولد قبل وجوده. كيف ذلك؟ يكون باختيار أم صالحة تحسن إليه وتحسن تربيته، ويكون من ناحية الأم باختيار زوج صالح سيكون أبا لأولادها في المستقبل. وعشنا اللقاء الماضي في هذا الموضوع، وعرفنا أن اختيار الزوج الصالحة أو اختيار الزوج الصالح له فوائد عديدة من ناحية تربية الأولاد. أما الفائدة الأولى فهو أن الولد سيأخذ طباع الوالدين بالوراثة حتى ولو لم يعطوها له تلقينا، فالولد يشبه والديه خلقة وخلقا في الغالب. فاختر أما صالحة لأولادك، أولادك يرضعون أخلاقها مع رضاعهم للبنها. ومن الفائدة الثانية أن الزوجة الصالحة ستعينك على تربية ولدك، وكما قلنا بالتعبير الذي ذكرناه في الحلقة الماضية، الزوجة الصالحة ستجدف معك في نفس الاتجاه، فتصل المركب إلى شاطئ الأمان وإلى بر الأمان. والفائدة الثالثة أن صلاح الآباء ينفع الأبناء في الدنيا وفي الآخرة، ينفعهم فالله يحفظهم بسبب صلاح آبائهم، وضربنا الأمثلة لذلك، والله يحفظهم في الآخرة ويرفع درجاتهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الحقيقة بعض الإخوة وبعض المشاهدين يعني قال لي: ملحوظة، أنت ركزت الحديث على اختيار الزوجة، لماذا لم تركز على اختيار الزوج؟ والحقيقة أن الخطاب دائما عندما يوجه للرجال فهو موجه للنساء أيضا. يعني لما نقول عليك أيها المسلم أن تختار زوجة صالحة، هو نفس الأمر للمرأة أن تختار زوجا صالحا. عندما نقول عليك أن تحسن تربية أولادك، الخطاب أيضا للنساء. بل كما قلت في الحلقة الماضية، إن المعظم أو العبء الأكبر يقع على كاهل الأم التي تعيش مع الولد أكبر فترة ممكنة، بغض النظر عن أو يعني بخلاف الوالد الذي يشتغل ويعمل ويشغل بأعماله خارج البيت طويلا. وإن كان هذا لا يعفيه من المسؤولية، فعليه أن يختار زوجة صالحة. البنت كمان أو الزوجة عليها أن تختار زوجا صالحا يكون أبا لأولادها في المستقبل، وهذه المسؤولية تقع على عاتق ولي الزوجة. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. السيدة أسماء تقول أن النكاح رق، فلينظر أحدكم أين يضع عتيقته. الشعبي يقول من زوج ابنته من فاسق فقد قطع رحمها. هكذا، فلا بد من حسن الاختيار حتى تنشأ الأسرة الصالحة. فبقدر صلاح الآباء والأمهات يكون صلاح الأبناء إن شاء الله تعالى. والعكس صحيح، الولد اللي ضبط في سرقة وأرادوا أن يقطعوا يده، فقال لهم قبل أن تقطعوا يدي اقطعوا لسان أمي، فقالوا له لماذا؟ قال لأنها لم تنهني يوما عن السرقة، سرقت بيضة من الجيران ففرحت ولم تنهني عن ذلك ولم تتكلم، بل شجعتني على هذا حتى صرت سارقا كبيرا ضبطت وأنتم الآن تقطعون يدي. إذن المسؤولية كبيرة على الآباء والأمهات، فلنحسن تربية أولادنا. هذه الخطوة الأولى بعد الاختيار يكون الزواج. وكما قلنا ربما يسأل سائل، طيب أنا اخترت ولم أكن أعرف ديني وقتها، أو هي تقول لم أكن أعرف ديني واخترت زوجا ربما يعني ضعيف التدين، ما العمل الآن؟ قلنا إن من الواجب أن يساعد بعضنا بعضا. الزوجة عليها، وجاءتنا أسئلة في الحلقات الماضية بهذا الموضوع، زوجي لا يصلي، زوجي لا يشجعني، زوجي كذا، خذي بيده وحاولي معه واتقي الله سبحانه وتعالى فيه واصبري عليه حتى يهديه الله سبحانه وتعالى، وربما ربنا سبحانه وتعالى جعل لك هذا بابا تأخذين منه أجرا، أن يهدي الله على يدك زوجك هذا فيكون سببا لهداية الأولاد. والعكس صحيح، أيها الزوج ربما ابتليت بزوجة لا دين لها وأنت الآن في الأمر الواقع، خذ بيدها واصبر عليها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها إلى آخر هذه التكاليف الشرعية، عليك أن تربيها عليها وأن تصبر لعل الله يدخلك بسببها الجنة. حدث الاختيار والآن نحن تزوجنا، يعني الأب والأم تزوجوا أو تزوجا، وهل الخطوة التي تلي ذلك ما هي؟ قالوا الخطوة التي تلي ذلك، قالوا وجب عليك كما اخترت أمه ووجب عليك كما اخترت أباه أن تحصنا ولديكما من الشيطان الرجيم، أنك تحفظ ابنك من الشيطان الرجيم. سبحان الله، أحفظه إزاي من الشيطان وهو لم يأتي بعد؟ ده احنا يدوب الدخلة أو يدوب بدئين الزواج. يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لو أن أحدكم حين يأتي أهله يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإذا قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أتيت أهلك ربما يكون من هذا الجماع ولد وربما يكون منه ذرية، قال لك قل اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إذا قدر بينكما ولد في هذا الجماع لم يضره الشيطان أبدا. وكأن الإسلام يقول لك لا تنسى الله تعالى في أي لحظة من لحظات حياتك، حتى في لحظة المتعة ولحظة الشهوة كن على ذكر لله سبحانه وتعالى واحمد الله أن رزقك أن تقضي شهوتك في حلال ولم يجعلك تقضيها في حرام. يبقى تحصين الولد من الشيطان عند الجماع، وهذا قبل وجود الولد. وانظر كيف اهتم الإسلام بالولد حتى قبل وجوده ومرحلة الاستعداد لاستقبال. قالوا أيضا من حق الولد على والديه أن الإسلام، أو من حفظ الإسلام للطفل وهو صغير، قالوا الإسلام وضع عن المرأة الحامل اللي في داخلها جنين، الطفل ده له عندنا منزلة. ولذلك اللي تكلموا عن حقوق الطفل، حقوق الطفل، نعم الإسلام صان عندنا حق الطفل وهو لا يزال نطفة في بطن أم. يتكلمون عن حق الطفل ويبيحون الإجهاض ويسوقون لهذا القانون لكي يبيح الناس جميعا الإجهاض. سبحان الله، الإسلام عندنا يقول لا، ما دامت قد نفخت فيه الروح فلا يجوز لإنسان أن يجري عملية إجهاض، وإذا فعلها طبيب أثم وصار قاتلا، وصارت الأم قاتلة بل وعليها الدية كما وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ولو كان جنينا من زنا فلا يجوز إجهاضه بعد نفخ الروح فيه. هذا كلام علمائنا في هذه المسألة. ثم قالوا أيضا من رعاية الإسلام للطفل هو لا يزال جنينا في بطن أمه أن الإسلام وضع عن الحامل والمرضع الصوم. والعلماء قالوا كما قال سيدنا عبد الله بن عباس: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، يا ترى تطعم ولا يا ترى تقضي بعد ذلك، والرأيين موجودين، وإن كان الأرجح أن تطعم عن كل يوم مسكينا. لماذا؟ حرصا على هذا الجنين لو خفنا عليه. أما المرأة الحامل لو وجدت في نفسها قوة وليس هناك ضرر لا على نفسها ولا على ولدها فصامت فلها الأجر عند الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن من رعاية الإسلام للجنين أنه جعل للحامل رخصة أن تفطر في رمضان وأن تقضي بعد ذلك. يعني هذه مسائل أردت أن أعرج عليها، وكما قلت لكم نحن نسير خطوة خطوة مع الجنين من قبل وجوده إلى صيرورته جنينا في بطن أمه ثم تجيء مرحلة الولادة. كثير من الناس قبل الولادة ينذر يقول لك: يا رب إن أعطيتني ولدا سأصلي 1000 ركعة، يا رب إن أعطيتني ولدا سأفعل كذا، يا رب إن أعطيتني. العلماء كرهوا هذا النذر وقالوا النذر كأنه فيه نوع مكافأة، يعني يا رب إن أعطيتني سأعطيك وإن لم تعطيني لن أفعل. قال العلماء: لا، ولكن إذا شئت أن تدعو الله تعالى فافعل الخير، افعل الخير الذي تريده وتوسل إلى الله بصالح العمل وقل: اللهم بحق هذا العمل أو بفعل ذلك خالصا لوجهك أعطني كذا وكذا. والعلماء كرهوا النذر لأنه يكلف به الإنسان وربما بعد ذلك لا يطيق يعني تنفيذه ولا يستطيع تنفيذه، فلا تنذر، فإن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، وما كتبه الله سبحانه وتعالى سوف يكون. مسألة أخرى عند الولادة، أول ما تحدث الولادة الناس أول سؤال بيسألوه: ولد ولا بنت؟ يا ترى وضعت إيه؟ فإن كان ولد استبشر، وإن كان بنتا وخاصة في بعض الأرياف وفي بعض المناطق يعني التي عندها يعني بساطة في المعلومات وهكذا وليس عندها معرفة بالدين جيدا يستبشرون بالذكر، ويعني يحزنون إذا قيل إن المولود أنثى، بل إن كثير من الناس يبحث عن ذلك في فترة الحمل فيذهب إلى الطبيب وهمه الأول أن يعرف ماذا في بطنها. والحقيقة أن هذا الأمر العلماء قالوا إنه من أمور الجاهلية، يعني محبة البنين وكراهية البنات، كان الناس في الجاهلية كما ذكر القرآن الكريم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكم. هذه عقيدة جاهلية، هذه أخلاق جاهلية، كراهية البنات. يا أخي احمد الله أن رزقك الله سبحانه وتعالى من فضله، لا تفرح بإنجاب البنين ولا تبغض البنات، فلا تدري أيهما أحب إليك وأيهما سيكون أنفع لك بعد هذا. قال الله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. لا تدري من الذي سينفعك، الأب أو الابن، الذكر أم الأنثى، ولدك أي ولد من أولادك، من الذي سينفعك لا تدري. وكم والله من مسائل تجيئنا في المساجد، رجل يقول لك: لي 5 من الأولاد ولي بنت واحدة، تخلى عني الأولاد وتركوني، والبنت هي التي تخدمني وهي التي تعطف علي وهي التي تفعل كذا. سبحان الله، وربما كان غاضبا حينما رزق بها. ليس كل ولد يفرح به، وليس كل بنت يعني ليست كل بنت يغضب منها ويحزن عليها. فيعني لو رزقك الله تعالى بنتا صالحة أفضل آلاف المرات من ولد لكنه يكون فاسدا. ولذلك السيدة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم هي بنت، وكم كان رسول الله يحبها، وإذا دخلت عليه قام إليها وأجلسها في مجلسه وقبلها صلى الله عليه وسلم، من توقيره لها أنجبت سيدة شباب أهل الجنة. السيدة مريم عليها وعلى نبينا الصلاة والسلام وعلى ابنها الصلاة والسلام، هي بنت لكنها أنجبت نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ابن نوح عليه السلام ولد لكنه كان كافرا وأتعب والده ومات على كفره. هكذا ليس كل ولد صالح أو يعني يسرك، وليس كل بنت تحزنك، ولكن ارضى بما قسم الله تعالى لك تكن أغنى الناس. في القرى وفي الأرياف تتحمل المرأة مسؤولية كبيرة جدا إذا أنجبت بنت، يعني المرأة التي تنجب البنات ولا تنجب الذكور، هذا في عقلية بعض الناس، هذه امرأة مقصرة ومكروهة وربما تعير وربما إلى آخره، ولا يعلم الناس أن هذا إنما هو رزق الله سبحانه وتعالى، وأن المرأة لا علاقة لها بهذا الأمر. وقديما هجر أبو حمزة زوجته وابنته، وكان يبيت عند ضرة زوجته عند الزوجة الأخرى، فمر عليها مرة وهي تداعب ابنتها وتقول: ما لأبي حمزة لا يأتينا ويبيت في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين، والله ما هذا بأيدينا، فنحن كالأرض لزارعين ننبت ما زرعوه فينا. فدخل الرجل ورد إليه عقله وقبل زوجته وقبل ابنته رضي فعلم، والعلم الحديث يؤيد هذا، فيقول إن المرأة لا دخل لها في تحديد نوع الجنين، وإنما ذلك من ماء الرجل. وأنا أقول أيضا لا المرأة ولا الرجل، نعم هذه ناحية علمية صحيحة لا نستطيع أن نتكلم فيها، لكن أنا أريد أن أرفع الموضوع إلى أعلى من هذا، وهو أنه مسألة رزق ساقه الله تعالى إليك، فرض برزق الله سبحانه وتعالى، وأحسن إلى البنت وربها تربية حسنة، فربما كان البنات حجابا لك من النار يوم القيامة، ربما كانوا سببا في دخولك الجنة لو أحسنت إليهن كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أريد أن أتكلم في البنات كثيرا، فعندنا برنامج آخر يسمى تربية البنات، ولكن هذه يعني من الآداب التي يتحلى بها المسلم عند نزول المولود، لابد أن يسأل: أسليم هو أم غير سليم؟ يطمئن، ليس أذكر أم أنثى؟ لا، ارضى بما قسم الله سبحانه وتعالى لك. ثم ماذا؟ قالوا الأدب الثاني من الآداب التي تتحلى بها عند الولادة، قالوا من السنة أن تؤذن في أذن ولدك، يعني أن تقول كلمات الأذان، لا تؤذن بصوت مرتفع حتى لا تؤذيه، ولكن ردت كلمات الأذان في أذنه. وحديث الأذان يعني حديث صححه بعض العلماء وضعفه آخرون، لكن إن أخذنا به وأذننا في أذن المولود، قال الإمام ابن القيم ليكون يعني لتكون أول كلمات يسمعها في الدنيا هي الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. وهنا يقول بعض العلماء يعني ملمحا جميلا جدا، يقول: سبحان الله، لما يولد المولود نؤذن في أذنه ولا نصلي، ثم إذا مات بعد عمر طويل نصلي عليه صلاة الجنازة بغير أذان. ففي الأولى عند الولادة نؤذن ولا نصلي، وعند الوفاة نصلي صلاة الجنازة بغير أذان. فأخذ من هنا معنى فقال: أذان المرء حين الطفل يأتي، وتأخير الصلاة إلى الممات دليل أن محياه يسير كما بين الأذان إلى الصلاة. يعني لا تطمع في الدنيا فإنها قصيرة، الحياة عاملة زي ما بين الأذان وما بين الصلاة، كأن المسألة لا تستحق هذا التكالب وهذا الصراع، فخذ ما حل ودع ما حرم، فالدنيا كلها يسيرة. إذن أسمع ولدك الكلمات الطيبة هذه لتكون أول كلمة يسمعها لا إله إلا الله، ثم يلقن الإنسان عند مماته لا إله إلا الله فيبدأ بها حياته ويختم بها حياته ليرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى. الأدب الثالث عند الولادة قالوا من السنة التحنيك، تحنيك المولود بمعنى كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يذهبون له بأطفالهم فيمضغ تمرة بريقه الشريف صلى الله عليه وسلم ويخرج منها السائل بتاعها ويضعه في فم الولد أو المولود أو البنت، فهذا يسمى قالوا التحنيك بمعنى ليأخذ شيئا يعني فيه نسبة سكر أو مسكرا ويدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو فعل الوالد ذلك بولده لكان أمرا حسنا ولا أصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الرابع في استقبالنا للمولود أن يختار الوالد لولده اسما حسنا، يعني أن يختار له اسما طيبا. متى يسمى المولود؟ إما أن يسميه يوم مولده وإما أن يسميه يوم سابعه، فحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حق المولود أن يسمى يوم يعني سابعه وأن يعق عنه الحديث، وحديث آخر قال فيه صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم. فالعلماء قالوا إن أخذت بالحديث الثاني يجوز لك أن تسمي في اليوم الأول، وإن أخذت بالحديث الأول يجوز لك أن تسمي أو تؤخر التسمية يوم سابعا. إذن الأمر فيه سعة والأمر فيه يعني نوع من التيسير على الناس. مسألة التسمية مسألة خطيرة جدا، ينبغي أن تختار له اسما حسنا. قال العلماء لأن لكل مسمى من اسمه نصيب، كل إنسان سبحان الله قالوا لو دققت لوجدت له من اسمه الذي يسمى به نصيب، فلا بد أن نحسن الأسماء. العرب كان عندهم شيء خطير جدا وهو أنهم كانوا يسمون أولادهم بأسماء قبيحة وأسماء فيها عنف، فيسمي كلب ويسمي ذئب ويسمي هذه الأسماء، وإذا سمى عبده الخادم اللي عنده اللي هو مالكه هذا العبد يسميه اسما طيبا واسما جميلا، يسميه رباح، يسميه مرزوق، يسميه الأسماء الجميلة دي. فيسمي ولده اسما قبيحا عنيفا ويسمي خادمه اسما أو عبده اسما فيه رقة وفيه استبشار. فسئل أحد الأعراب عن ذلك مرة فقيل لهم عجبا تسمون أولادكم أسماء شديدة وتسمون عبيدكم أسماء رقيقة، فقال نحن نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي عبيدنا لأنفسنا، يعني العبد ده ملكي وخيره لي، فأنا أسميه مرزوق أسميه رباح أسميه فهو سيأتيني، إنما أنا أسمي الولد أسد لأني أعده لعدوي، أسميه كلب أسميه ذئب. هكذا كانت العرب ويسمون أسماء بشعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عدل هذه المسألة وأوصى أن يسمى الولد أو البنت أسماء طيبة، فقال في حديثه إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم. بعض الناس يروي حديثا موضوعا ويقول إن الناس سينادون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم ليستر الله عليهم، يعني فلان ابن فلانة، ليه؟ لأن أمه ربما زنت ربما أتته كذا، فليقول لك لا هذا الكلام خطأ، يعني هذا هؤلاء الذين يرددون هذا الكلام هذا كلام خطأ. الحديث الذي معنا إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم، يعني بتدعى فلان ابن فلان، حتى وإن كان بعض العلماء ضعفه إلا أن عندنا الحديث البخاري الذي يقول فيه إن الإنسان ينادى يوم القيامة الغادر أو الخائن فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان ليس فلان ابن فلان، فالإنسان ينادى يوم القيامة باسمه واسم أبيه. فقال صلى الله عليه وسلم أحسنوا أسماءكم، حسن اسم ولدك، إياك أن تسميه اسما قبيحا. طيب إيه الأسماء المحرمة؟ قالوا أولا لا تسمي ولدك اسما قبيحا لأن التفاؤل بالأسماء أمر طيب. بمعنى إيه؟ بمعنى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصر ويتفاءل بالاسم الجميل والاسم الطيب في غزوة الحديبية وفي صلح الحديبية المفاوضات تسير بين المسلمين وبين الكافرين، فأرسل أهل مكة سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو هذا رجل منهم وأرسل للمفاوضات، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم استبشر وقال قد سهل أمركم، يعني استبشر باسم سهيل إن خلاص الأمور تسهلت وبالفعل انعقد الصلح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن وكان يتفاءل بالاسم الحسن، هكذا علمنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الكلام نفسه حدث من عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذهبت إليه المرضعة لتأخذ محمدا صلى الله عليه وسلم لترضعه فقال لها ما اسمك؟ قالت اسمي حليمة السعدية. قال حلم وسعد، حلم من حليمة والسعدية أخذ منها السعد، الحلم والسعد، وقال هذان صفتان بهما عز الدهر، يعني ما أجمل إن تكون المرضعة بهذه الأسماء الطيبة. فكان الاستبشار بالأسماء الطيبة الجميلة حتى لا يزال إلى الآن الناس يستبشرون بالاسم الحسن. قالوا هناك أسماء محرمة لا يجوز أنك تسمي ولدك بها، إيه الأسماء المحرمة؟ قالوا أول نوع من الأسماء المحرمة أسماء الله تعالى، لا يسمى أحد باسم من أسماء الله الحسنى أو باسم من أسماء الله عز وجل، يعني كانوا يسمون الملوك قديما القاهر الظاهر، وهذه من أسماء الله سبحانه وتعالى. وإن أغيظ رجل عند الله يوم القيامة كما ورد في الحديث رجل تسمى بملك الأملاك، لا ملك إلا الله سبحانه وتعالى، رجل تسمى بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، لا يجوز هذا، لا يجوز الإنسان يتسمى باسم من أسماء الله. تسمى بعبد كذا، يعني عبد اسم من أسماء الله، عبد القاهر، عبد الظاهر، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد الله، إنما أن تترك العبودية وتدخل على اسم الله مباشرة هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا. طيب هذا النوع الأول من الأسماء المحرمة التي لا يجوز أن تسمي ولدك بها أسماء الله تعالى. النوع الثاني من الأسماء المحرمة وهو التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. بعض الناس من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم فعايز يسمي ابنه عبد النبي أو عبد الرسول، هذه أسماء محرمة لا يجوز أن يسمى بها الإنسان ويجب تغييرها، يعني حتى لو حدث وسمي الإنسان يغير اسمه، يسمي نفسه عبد رب النبي، عبد رب الرسول، أو عبد الله سبحانه وتعالى، أو عبد الرحمن، أي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأفضلها عبد الله وعبد الرحمن كما سيتضح معنا في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى. يبقى إياك أن تتسمى باسم من أسماء الله، لا تعبد ولدك لغير الله سبحانه وتعالى. كلنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه يملأ قلوبنا إن شاء الله تعالى، لكن لا يجوز أن نخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن نغالي. قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. واحد يسمي ولده بأسماء الكافرين، يسمي اسمه فرعون، يسمي اسمه قارون، يسمي ابنه أي شيء من هذه الأسماء، أو اسم شيطان أو اسم كذا، هذه أسماء محرمة لا يجوز أن تسمي ولدك بهذا، إن سميت ولدك بها فقد عققته. قالوا أيضا هذه الأسماء المحرمة. طب الأسماء المكروهة، يعني يكره أنك تسمي ابنك بها وإن كان لا يحرم لكن مكروه أنك تسمي ابنك بهذه الأسماء. قالوا يكره أن تسمى أن تسمي ولدك اسم يتشاءم منه، يتشاءم منه اسم يبعث على التشاؤم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغير الأسماء التي يجد فيها نوع من التشاؤم أو نوع من القبح. لما جد سيدنا سعيد بن المسيب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما اسمك، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم دايما يعدل الأسماء، بنت سيدنا عمر كان اسمها عاصية فغير الرسول اسمها وقال أنت جميلة، سماها جميلة. شوف يعني ذوق النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف رقي النبي صلى الله عليه وسلم ورقي هذا الدين، لا يحب الأسماء القبيحة. فقال لها أنت لست عصية أنت جميلة، هذا اختار لها اسما طيبا. فعل هذا مع جد سيدنا سعيد بن المسيب فقال له ما اسمك؟ قال حزن. فقال له يعني أنت سهل، نسميك سهلا بدل الحزن الصعوبة دي نسميك سهل. فقال له الرجل لا أغير اسما سمانيه أبي، خلاص أنا والدي سماني حزن لن أغير هذا الاسم. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ابنه حفيده بقى سيدنا سعيد بن المسيب يقول فما زالت تلك الحزونة فينا، يعني هذه الصعوبة وهذا اللي اختاره لنفسه لا يزال فينا هذا الأمر، لأنه لم يستجب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأسماء القبيحة لا تسمي ولدك بها، لا تسمي ولدك عاصي، لا تسمي ابنتك عاصية. والنبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الاسم وسماها جميلة. الألقاب الذميمة، إن واحد يسمي ولده اسما قبيحا أو يلقبه لقبا قبيحا، الأعور الأعمى الكذا ويسمي الأعرج ويسمي ولده هذه الأسماء أو الألقاب التي يعاب بها ويذم بها بين الناس، هذه من الألقاب أو الأسماء المكروهة، لا تسمي ولدك هكذا. قالوا أيضا الأسماء التي فيها نوع من الضعة والتفاهة، أن الولد يسمى ميمي أو البنت تسمى شوشو أو الأسماء المستوردة دي أو أسماء الأجانب أو الأسماء الإنجليزية، وكأننا يعني أردنا أن نقلد غيرنا في كل شيء، لابد أن يكون عندنا عزة نفس في هذا الأمر. قالوا أيضا لا تسمي ولدك اسما فيه ميوعة، في بعض الأسماء كده فيها يعني معاني ليست جيدة ينبغي أن نتركها ولا يعني نسمي أولادنا بها. طيب إيه كمان؟ قالوا الأسماء التي فيها تزكية. النبي عليه الصلاة والسلام وجد بنتا تسمى برة فقال الله أعلم بأهل البر منكم سموها زينب، قال فلا تزكوا أنفسكم، يعني يسمي ولده اسما فيه تزكية. قالوا هذا أيضا من الأشياء التي ينبغي يعني أن نتجاوز عنها وأن نتركها. ختاما قبل ما نأخذ الاتصال، قالوا لا تسمي ولدك باسم يكون نفيه فيه سبب لحزنك أو فيه سبب للتشاؤم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا لا تسمي غلامك يسار ولا رباح ولا نجيح ولا أفلح. أنا طيب دي أسماء جميلة، يسار رباح نجيح أفلح إيمان إسلام، الله إيه المشكلة في كده؟ طب ما نسمي دي أسماء جميلة. قال لك لا، لأنك تسأل أثم هو فتقول لا، إيمان عندكم فتقول لا، يعني إيه؟ لو دققت تجد أن المعنى ما عندناش إيمان، الله إسلام عندكم لا ما عندناش، رباح عندكم لا ما ليس عندنا. هذه الأسماء التي نفيها يسبب حزنا يكره أنها تسمى، لأنك إذا نفيته فقد نفيت شيئا حسنا عن نفسك وعن بيتك. طيب أسمي ابني إيه بقى مدام كل ده بعضه مكروه وبعضه محرم؟ ما هي أحب الأسماء إلى الله تعالى؟ نعرفها بعد الاتصال إن شاء الله. نعم تفضل. السلام عليكم. طيب ناخد اتصال آخر.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا عبد الله.
نعم.
مرحبا بك شيخنا الفاضل.
أهلا وسهلا.
مناسبة أريد أن أشكر أشكر قناة الرحمة وعلى رأسها شيخنا الجليل محمد حسان أقاه الله.
بارك الله فيك.
والأخ محمود حسان. ثم أنتم أيها الشيوخ إنكم نور لنا. نورتونا والله نورتونا في بيوتنا.
بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. تفضلي.
لي سؤال.
تفضلي.
لقد تابعت برنامجك الحلقة الفائتة.
نعم.
وقلتم أن العرق دساس.
نعم.
وهذا لم يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قلتم بأنها حقيقة وظهرت ظهرت بالعلم الحديث أن الجينات هناك وراثة بالجينات.
نعم.
لا أقول مشكل، ولكن أقول بأنني نحن عائلة ولا نزكي أنفسنا، عائلة ملتزمة، 3000 بنات وقمت بكفالة طفل. قمت نعم. بكفالة طفل. هل تسمعني شيخي؟
نعم نعم أسمعك.
قمت بكفالة طفل مجهول الأبوين.
نعم.
والآن يعيش معي وهو أصبح قطعة منا. نحبه كثيرا.
نعم.
لا أدري كيف سيصبح. الله أعلم. نحن نعم. نتمنى أن يكون من الذرية الصالحة ومن حملة نعم. القرآن نعم. ومن العلماء إن شاء الله.
نعم. نعم جزاكم الله خيرا.
شكرا.
جعل الله في ميزان حسناتكم.
شكرا.
يعني السؤال تريدين أن تفهمي كيف يكون العرق دساس إذا كان
نعم
ربما,
نعم.
ربما يكون والده سيء الأخلاق وموسيات الأخلاق
هو مجهول
كيف يكون مستقبل. نعم نعم السؤال واضح. نعم جزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا.
شكر الله لكم. يعني وإحنا عايزين نقول طيب ناخد الاتصال. تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
كيفك شيخنا؟
أهلا وسهلا مرحبا.
أنا اسمي مكية.
نعم
أنا اسمي مكية. ماذا يعني هذا الاسم
مكية؟
أيوة على اسم مكة المكرمة.
نعم جيد إن شاء الله.
كويس؟
جيد إن شاء الله.
ما معناه؟ هل يعني الذبح صحيح؟
نعم مكية نسبة إلى مكة نسبة يعني هذه نسبة يعني من سماك نسبك إلى أيوة. إلى مكة. نعم
طيب شكرا. السلام عليكم.
الله لكم جزاكم الله خيرا. نعم ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
الله يجزيك خير.
الله
يكرمك. انا حضرتك كنت في بدايه الزواج في اول ما اتجوزت يعني فقلت اسمي لو اجاني ولد اسميه يوسف وان اجاني بنت اسميها ريم فسميتها ريم فرقتي
ريم.
كنت عاوز اعرف الاسم هذا من المكروه او من المحبوب.
ريم.
ريم.
نعم نعم شكرا جزاكم الله خير. نعم تسمع ان شاء الله. اتصال اخر. طيب يعني نؤجل الاجابات ان شاء الله الى الختام لكن سريعا سريعا قبل ان نختم بقي اظن دقائق قليله لكن كما قلنا عرفنا الأسماء المحرمة الأسماء المكروهة. طيب بما نسمي أبناءنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتسمى بأسماء الأنبياء. سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه يقول لما قدمت نجران سافر إلى نجران قال له بعض أهلها من النصارى قالوا له أنتم تقولون في القرآن عندكم عن مريم يا أخت هارون وهارون وموسى كانوا قبل عيسى بكذا وكذا فكيف تكون أخت هارون؟ قال فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء كانوا يتسمون بأسماء الأنبياء. يعني يا أخت هارون التي ذكرت في سورة مريم قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بها إن السيدة مريم أخت هارون أخو موسى وإنما هؤلاء القوم تسموا باسم هارون عليه السلام ولما تسموا باسم هارون عليه السلام انتشر فيهم أسماء الأنبياء فكان هناك رجل صالح في قوم مريم يسمى هارون فشبهوها به في الصلاة يعني يا شبيهة الرجل الصالح هارون لدرجة أنك يقال إنك أخته في الصلاة يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فالتسمية بأسماء الأنبياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولده على اسم نبي الله وخليل الله إبراهيم عليه السلام. نأخذ اتصال. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ عبد الله؟
اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك يعني في سؤال بس يعني هو سببني فعلا تشاؤم زي ما حضرتك قلت قبل كده.
نعم.
هو السؤال كان حضرتك يعني انا دلوقتي والدي سماني شحات.
نعم.
فكان في مشكله ان انا ايه يعني حبيت ان انا اختار اسم ليا فاسم كريم.
ايوه. نعم سامعك.
فطبعا ده انا حاسس ان طبعا لسه ده يعني صعوبه ان انا اعرف مثلا يعني اضيفه في السجلات او كده وفي نفس الوقت حاسس ان هو مش اسم يعني.
مش ايه؟ حاسس انه
حاجه حضرتك. السؤال تاني ان انا عندي ابني
تفضل.
دلوقتي هو لسه مولود صغير، انا سميته بلال.
نعم ما شاء الله.
وبعدين حضرتك المفروض ان انا دلوقتي يعني عشان هو لسه صغير.
ايوه.
صورت صوره كده كتذكار يعني مني. فانا طبعا حضرتك انا عارف حته تحريم الصور يعني، صوره بالموبايل يعني مش اكتر. فطبعا الان من الناحيه دي ساعات حضرتك بس تكلمني وتطمني بس.
طيب ان شاء الله جزاكم الله خير. طيب ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
الو. السلام عليكم وبركاته.
تفضل.
عم الشيخ.
اهلا وسهلا.
اهلا بيك. عم الشيخ، تحديد نوع جنين عم الشيخ جايز؟
تحديد نوع الجنين.
ايوه.
حاضر ان شاء الله. حاضر.
تحديد نوع الجنين.
تسمع الإجابة إن شاء الله. في اتصالات أخرى؟ طيب نكمل إن شاء الله تعالى. قبل الختام أيضا سنجيب إن شاء الله رب العالمين من الأسماء التي يعني يستحب أن تسمي ولدك بها، أن تسمي أسماء الأنبياء، وبعدين أن تسمي بأسماء الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والشهداء. نحن بحاجة إلى أن نسمي خالد، وأن نسمي عمرا، وأن نسمي عمر، وأن نسمي هذه الأسماء الجميلة التي توحي بالشجاعة والقوة والشهادة التي نالوها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن بعض السلف كان واحد منهم يسمي ولده بأسماء الأنبياء، وواحد آخر يسمي بأسماء شهداء الصحابة. هذا يسمي بأسماء الأنبياء وهذا يسمي بأسماء شهداء الصحابة، فيعني كأن فيه مجادلة ظريفة بينهم. فقال له الذي يسمي بأسماء الصحابة: أنا أسمي أولادي بأسماء الشهداء عسى أن يكونوا شهداء، أما أنت فتسمي بأسماء الأنبياء ولا نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف كانت المداعبة جميلة، وإن كان هذان الاسمان من الأسماء التي يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم. التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسمي الإنسان ولده محمدا، أن يسميه أحمد، أن يسميه أي اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل تسموا باسمي ولا يعني تكنوا أو تتكنوا بكنيتي، يعني لا تكني ولدك أو تكني ولدك أبا القاسم، فهذه كنية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سمي ولدك محمدا، سمي ولدك أحمد، إلى آخر هذه الأسماء الجميلة التي ينبغي أن نعيدها، ينبغي أن نرجع إلى عروبتنا وإلى دعونا من أسماء الأجانب ومن أسماء الرقي ليس في الأسماء. وإن أردت أن ترقي ولدك فعلمه الأخلاق وعلمه الآداب، ولا تسمي ولدك اسما قبيحا يعير به بين الناس، فمهما بلغ ينظر الناس إليه نظرات. وقد يكون الإنسان له اسم جميل فيضيعه الوالد وينادي ولده، ينادي محمد بميمي. في الخارج في أمريكا مثلا رأينا من يسمي نفسه مو، يعني اسمه محمد فيسمي نفسه مو علشان يتوه بين الناس ولا يعرف أنه مسلم. هذه أمور كلها ينبغي أن نقف عندها وأن نتفقه يعني بفقه النبي صلى الله عليه وسلم. التسمية من حق الوالد إذا اختلف الزوج والزوجة، هي عايزة تسميه اسم وهو عايز يسميه اسم، يسميه الوالد، وهذا حق الوالد. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التكنية أو الكنية. حتى الطفل الصغير ممكن تقول له يا أبا فلان، والكنية لازالت عندنا في القرى موجودة، هذا أبو فلان وأبو فلان وأبو فلان، يقال عن الناس وينادي الناس أنفسهم وأهليهم بهذه النداءات الجميلة، فينبغي أن نعيدها. فهذه الكنية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان الرسول يكني أو يكني الصغار، يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، ويكني السيدة عائشة بابن أختها عبد الله بن الزبير بن أسماء، والسيدة عائشة كانت لا ولد لها ومع ذلك كان يقول لها يا أم عبد الله. طيب قبل الختام وقبل الأسئلة، بعض الناس بيسمي أولاده أسماء قبيحة، إيه السر في هذا؟ واحد من اثنين، إما الجهل ما يعرفش خطورة المسألة ويقول لك أهو اسمه خلاص، وإما كانوا زمان في القرى وفي الـ الناس البسطاء أنا أقول لك أنا سميه اسم قبيحة علشان الحسد، فيسميه خيشة، يسميه مش عارف اسم قبيح كده علشان يرد عنه العين، وهذا طبعا اعتقاد خاطئ. وإنما إذا أردت أن تعصم ولدك وأن تحفظ ولدك من الشيطان فعليك برقية النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرقي الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول هكذا كان أبونا إبراهيم عليه السلام يعوذ ولا أولاده بهذه الرقية. فنرقي أولادنا ونقرأ عليهم بفاتحة الكتاب وبالقل والله أحد والمعوذتين، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند التسمية ونحن نسير مع تربية الأولاد خطوة خطوة، نعيش إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم مع ما يلي ذلك من العقيقة والختان وغير ذلك من الأحكام إن شاء الله، لندخل بعد ذلك في التربية إن شاء الله رب العالمين. أختنا سألت مسألة العرق دساس، طبعا أنا نبهت أنه ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حكم كثير من العلماء بوضعه قالوا هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحقيقة أنه أنا لم أذكره كحديث وإنما كحكمة تداولها العرب ونقلوها جيلا بعد جيل، هو أن الولد يشبه والديه. لكن هل هذه قاعدة مسلمة ولا بد أن كل ولد يشبه والديه؟ لا، هذا في الغالب. لكن كم من أب صالح أنجب ولدا فاسدا، كم من أم فاسدة أنجبت ولدا صالحا، لكن هذا على وجه القلة. الله سبحانه وتعالى يقول عن سيدنا إبراهيم وإسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. من ذرية سيدنا إبراهيم وإسحاق في محسنين وفي مسيئين، في طائعين وفي عصاة. إذن المسألة ليست قاعدة لا يخرج أحد عنها، لا، هذا كلام لا يصح. ونسأل الله تعالى أن يجعل كفالتك أيها الأخت لهذا الإنسان اليتيم أن يجعلها في ميزان حسناتك، أحسني إليه لكن لا تتبنيه تبني حرام، أحسني إليه واكفلي هذا اليتيم وأطعميه مما تطعمين منه أولادك، لكن كوني دايما على يعني تذكر بأنه غريب لا يحل أن يرى شيئا من حرمتك أو من عورتك أو من عورة البنات إلى آخر هذه الأحكام. إذن العرق دساس هذه يعني حكمة لكنها لا تطبق على كل الناس، ربما يظهر للقاعدة أشياء مخالفة، وكما قلنا الواقع يؤيد هذا. الأسماء عموما، من سمي اسما طيبا فليحمد الله سبحانه وتعالى على هذا، من سمي اسما لا يحبه أو هو قبيح أو هو لا يرغب فيه، تغيير الأسماء من السهولة بمكان، المسألة بس محتاجة معرفة كيف أغير هذا الاسم، أن تسأل في المصالح الحكومية كيف يا جماعة أنا أريد أن أغير اسمي من كذا لكذا، والأمر على فكرة من السهولة بمكان، لن يأخذ منك وقتا طويلا. واحد يقول لك الله خلاص الناس بتناديني كده وعرفوني كده، وحتى لو غيرت اسمي في البطاقة الناس حيتنوا ينادوني بأسماء باسم المعروف، هذا الاسم القبيح أو هذا الاسم الحرام. يقول لك لا، حاول قدر المستطاع أنك تغير، حتى لو الناس لم ينادوك بالاسم الجديد على الأقل ابنك أو بنتك لما يكتب هيكتب بالاسم الجديد، وستقضي على هذا الاسم الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى أو الذي لا تحبه وتتأذى به. هناخد السؤال الأخير وهو سؤال تحديد نوع الجنين. تحديد نوع الجنين بمعنى أنه ياخد أدوية معينة أو يعمل وسائل معينة علشان يتدخل، هو عايز ولد فيقول للدكتور أنا عايز ولد فيعمله تقنيات علمية معينة. قالوا بعض العلماء، وهذا يعني أفتى به بعض العلماء، قالوا أن هذا جائز ما دام ليس فيه اختلاط أنساب، وما دامت المسألة مقننة ومحدودة وهو من الأخذ بالأسباب. لكن إذا كان بعض العلماء يجيز هذا فإن الأفضل والأولى أن يترك الإنسان الرزق بيد الله سبحانه وتعالى يدبره كيف يشاء. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، دع الله يرزقك ما يريد، تدبير الله لك خير من تدبيرك لنفسك. فإذا كان بعض العلماء قد أفتى بحل هذا، لكننا ننصح بعدم التدخل وبترك الأمور تجري كما يريدها الله سبحانه وتعالى. أخونا الذي صور ولده بالصور بالموبايل أو بالكاميرا صورة فوتوغرافية معلوم حكم العلماء في الصور الفوتوغرافية. بعض العلماء قال الضرورة، ما صور البطاقة والجواز السفر والما ما تدعو إليه الضرورة فقط هو المباح وما عدا ذلك حرام. وبعض العلماء قالوا إن الصور الفوتوغرافية ليس فيها شيء وإنما هو كالنظر في المرآة، وقاسوا على هذا. المهم قالوا لا شيء فيها، لكن بشرط أن ما يكونش شيء مخالف لله سبحانه وتعالى، فيها عورة مكشوفة، فيها شيء قبيح، فيها شيء يثير الشهوة، فيها الصور المعروفة. وإن كان الأولى ترك هذا كله لمن أراد أن يحتاط لدينه وأن يترك هذا وأن يقلع عنه. فإذا كنت لابد مصورا فلتصور الشجرة والحجر والمناظر الطبيعية والأشياء الجميلة وما لا روح فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تربية أولادنا، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ونلتقي بكم إن شاء الله تعالى في الثلاثاء القادم في 33 دقيقة إن شاء الله تعالى. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. أستودعكم الله وأترككم في رعاية الله وأمنه، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
تربية الأبناء أمانة تحتاج لجهد و...